المعصومين المظلومين. فاز من اعتصم بحبلكم وامن من لجأ الى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أراعل للدنيا علي كثيرة وصاحبها حتى الممات عزيز. لكل اجتماع من خليل فرقة وكل الذي دون الممات قليل. وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على أن لا يدوم خليل. قال مولانا علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه لما وارى جثمان الصديقة مولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: السلام عليك يا رسول الله عني وعن ابنتك وزائرتك والبائت الليلة في الثرى ببقعتك والمختار الله لها سرعة لحائبك. قل يا رسول الله عن صفيتك صبري وبان عن سيدة النساء تجلدي. إلا أن لي في التأسي بسنتك والحزن الذي حل بي لفرقتك موضع تعز. فلقد وسدتك في ملحوظة قبرك بعد أن فاضت روحك بين نحري وصدري وغمرت عيناك بيدي وتوليت أمرك بنفسي. بلى وفي كتاب الله لي أنعم القبول فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا رسول الله قد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة واختلست الزهرة فما أقبح الغبرة والخبرة بعدكما يا رسول الله. أما حزني فسرمت وليلي فمساد وهم مهيج سرعان ما فرق بيننا وإلى الله أشكو. وستنبئك ابنتك بتغافل أمتك علي وعلى هضمها حقا فاحفها السؤال واستخبرها الحال. فكم من غليل معترج بصدرها لم تجد إلى بثه سبيلا. وستقول يحكم الله والله خير الحاكمين. والسلام عليكما سلام مودع لا قال ولا شين. فإن أنصرف فلا عن ملالة وإن هبم فلا عن سوء ظن بما وعد الله الصابرين. وأهانها والصبر أيمن وأجمل لولا غلبة المستولين علينا لألفيت المقام عند قبرك لزاما واللبس عنده عكوفا ولا أعولت إعوال الثكلى على عظيم الرزية. فبعين الله تدفن ابنتك سرا ويهتضم حقها قهرا وتمنع إرثها جهرا وتمنع إرثها جهرا. يا 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 يا. رسول الله الى الله المشتكى وفيك احسن العزاء وصلى الله عليك وعليها ورحمة الله وبركاته. هذه وثيقة من وثائق الإدانة للأجهزة التي مارست الظلم ضد أسرة آل محمد صلوات الله عليهم، وذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد روى هذه الوثيقة جملة من أعلام المسلمين لا سيما من أعلام الطائفة الحقة كالشيخ الكليني أعلى الله مقامه الشريف وعدد من أعاظم الطائفة. ولو تأملنا في هذه الوثيقة لوجدنا فيها عديدا من النقاط التي ترتبط بالأحداث الحالكة العنيفة العصيبة التي جرت بعد رحيل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. حينما يتأمل المتأمل في هذه الكلمات يلمس فيها أن هناك ورعا غير طبيعي واستثنائي، أن هنالك ورعا عدوانيا حصل على آل بيت الرسول بعد فقده صلى الله عليه وآله. في عبارة الإمام أبي جعفر الباكر عليه السلام يقول فيها: لما مات رسول الله صلى الله عليه وآله أمسى أهل بيته وكأن لا سماء تضله ولا أرض تقله. ويعلل الإمام الباكر يقول: لأن رسول الله وترى الأقربين والأبعدين في الله، يعني أن هناك ثارات أريد بهذه الثارات أن يؤخذ بها بعد وفاة الرسول، ولكن من علي وفاطمة عليهما السلام وسائر آل بيت الرسول صلوات الله عليهم أجمعين. بتعبير الزهراء ثارات بدرية وترات أحدية. هؤلاء الذين رأوا شوكة الإسلام قد قويت وأفواههم قد كممت بقوا يتربصون الدوائر بالإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وآله، لم يجرؤوا على أن يفعلوا شيئا مؤثرا، ولهذا ادخروا مؤامرتهم إلى ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله. ومن هنا قال الرسول لعلي عليه السلام: يا علي، إن في قلوب أمتي رغائن عليك ولا يظهرونها حتى أموت، فإن وجدت أنصارا يبلغون الأربعين فقاتلهم، وإلا فاحقن دمك واغمد سيفك فإن الشهادة من ورائك، لعن الله قاتلك. هذا ما رواه شيخ الطائفة أعلى الله مقامه الشريف وجماعة من علماء المسلمين. وكذلك النبي أخبر أهل بيته بما يجري عليهم حين احتضاره، أيضا أخبر الزهراء بما يجري عليها، أخبر عليا بما يجري عليه. الإمام الجويني من علماء العامة في كتابه فرائض الشنطين يروي عن النبي صلى الله عليه وآله أن جبرائيل أخبره بما يجري على أهله من بعده، فقال عليه الصلاة والسلام على آله الكرام لابنته فاطمة: كيف بك إذا كسر جنبك وأسقط جنينك. هذا مصدر من مصادر الجمهور وهو كتاب فرائض السمطين، نص فيه على إسقاط الجنين بشكل عدواني وعلى كسر ضلع الزهراء صلوات الله عليها، بل العبارة كسر جنب الزهراء سلام الله عليها. وكسر الجنب قد يوحي بكسر أكثر من ضلع واحد. على أي حال الرسول أخبرهم بذلك وأنبأ المسلمين قائلا: يا علي، حربك حربي وسلمك سلمي. ولكن للأسف الشديد أنك تجد أن هذه الحرمة قد انكرت، وهذا السياج المقدس قد اخترق، وأن المهاجم يهاجم فيقال له: إن في الدار فاطمة، فيقول: وين. وأكثر من ذلك يبني ويلوي ابن عبد ربه الأندلسي وهو أموي النزعة في كتابه العهد الفريد، ينوي يقول بأن الأول قال للثاني والعصابة التي معه: اذهبوا إلى بيت علي وفاطمة واضربوا منهم البيعة فإن عبوا فقاتلهم عبارة وإن عبوا فقاتلهما عبارة ابن عبد ربه الأندلسي من علماء العامة وهو أموي النزعة. لاحظوا هذه الجرأة، يقول له اطلب البيعة منهما فإن عبوا فقاتلهما. الأمر بالمقاتلة يعني أمر بمقاتلة النبي صلى الله عليه وآله، لأن الرسول قال حربك حربي وسلمك سلمي، على تحدي صارخ للحديث الذي يرويه البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله يقول فاطمة بضعة مني، من أغربها أغربني، ما يؤذيها يؤذيني. والحديث الذي رواه ابن حجر عنه صلى الله عليه وآله إن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. أية جسارة هذه التي تقول اذهب إلى علي وفاطمة واطلب منهم البيعة فإن أبيا فقاتلهم. هذا في قوة أن يقول قاتل رسول الله، تمام، قاتلهما يساوي قول القائل قاتل رسول الله، نفس الشيء بلا فرق. رسول قال حربك حربي وسلمك سلمي، ليس شعرا، هذا قانون مبدأ ينص عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المجال. وهكذا ما رواه الصفدي في كتابه، ورواه كذلك آخرون كابن حجر مثلا في لسان الميزان، والذهبي، الذهبي يعتبر من المتشددين من الجمهور في كتابه ميزان الاعتدال، وآخرون كالشهرستاني المعروف بشدة تعصبه في كتابه الملل والنحل. هذه أربع مصادر من مصادر الجمهور تروي بأن فلانا، وتسميه تسمي الثاني بأن فلانا ضرب فاطمة على بطنها حتى أسقطت المحسن. هذا بالنسبة إلى إسقاط المحسن، إسقاط اليمين، أربع مصادر من العام مضافا إلى ما رواه الجويني في كتابه فرائد السمطي. على وعلى ذلك ما رواه أيضا الإسفرايني، والإسفرايني من أعاظم علماء الجمهور، من أكابرهم من أعلامهم، يروي أيضا في هذا الباب عن النظام، يقول أن النظام قال إن فلانا ضرب فاطمة عليه السلام، عبارته هكذا بدون تفصيل. الرواية الأولى تقول أنه أسقط الجنين، أما هنا تقول أنه ضرب. إذا ما يرويه أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم وعلماء الطائفة الحق ما يرونه في واقع الأمر معزز بأدلة وبروايات من طرق الجمهور فيما جرى من ظلامة على الصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه. وإلا بأي مناسبة الزهراء تموت وهي في عمر مبكر في حدود 20 سنة لأبي وأمي، كان 20 سنة، سنتين أكثر مثلا، 3 سنين أكثر مثلا، لأنه على التحقيق أن مولدها عليه السلام كان في 5 بعثة النبي صلى الله عليه وآله، يعني أقامت في مكة قرابة 8 سنوات تقريبا، ثم توفي في السنة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني السنة 11، مجموع عمرها قرابة 19 سنة، بعضهم ينهي إلى 22 سنة في عمر مبكر. بأي مناسبة تموت؟ ما حد نقل التاريخ أنها أصيبت بمرض عضال مثلا، أصابتها مثلا طارئة من طوارئ الأمراض الشديدة مثلا فأودت بحياتها الكريمة موتها بدون بيان السبب يكتنفه الغموض، لماذا تموت بهذا العمر المبكر بدون سبب ظاهر؟ التاريخ الذي يجيب على هذا السؤال يقول انها انما ماتت في هذا العمر المبكر، جرى عليها بين الحائط والباء، لما جرى عليها من ظلامات، ما جرى عليها من مصائب، وكانت تستقبل قبر ابيها صلى الله عليه واله وتقول يا ابتا اصبحنا بعدك من المستضعفين واصبح الناس عنا معرضين، تقطعت بعدك الاسباب وغلقت الدنيا الابواب، لا ينقضي شوقي اليك ولا حزني عليك، انا للدنيا بعدك قاليه وعليك ما بقيت انفاسي فيها باكيه. القران الكريم انبا بهذا الانقلاب الكبير الذي حدث بقوله تعالى وما محمد صلى صلى الله عليه وآله إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هذه نبوءة قرآنية إنباء قرآني عن أحداث مستقبلية تقع. ومما يزيدك علما في مدى ظلامة الصديق روحي فداها ما رواه أكثر من واحد من علماء من قولها صبت علي مصائب. التفتوا جيدا، قسم قد يتصور ان هذين البيتين فقط تلويهم الشيعة، ابدا، هذان البيتان مصادرهما في كتب جمهور المسلمين اكثر من مصادر الامامية. مثلا القسطلاني في كتابه ارشاد الساري في شرح صحيح البخاري نص على هذين البيتين. مثلا من جملة من روى ذلك ابن سيد الناس في السيرة النبوية، زيني دحلان في السيرة النبوية، ابن عساكر صاحب تاريخ دمشق، ابن الجوزي في الوفاء، اكثر من مصدر روى ابن حجر في الاراء او الفتاوى الفقهية، كتابه الفتاوى الفقهية، ابن حجر روى ايضا هذين البيتين. وقال ان الزهراء عليه السلام لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وجرى ما جرى جاءت الى قبر النبي، جاءت الى قبر النبي صلى الله عليه وآله واخذت قبضة من تراب القبر، عبارة التاريخ هكذا يقول، وضعتها على عينيها في شدة الشوق، لم تشمها فقط، وضعتها على عينيها تبركا ومن شدة الشوق، وهي تقول صبت علي ماذا على من شم تربة احمد ألا يشم مدى الزمان واليا، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالي. هذه الأبيات تدل على أن الوضع طبيعي، أسألك بالله، بعد هذه المصادر العديدة التي ذكرتها لكم، وبإمكانكم أن ترجعوا إلى هذه المصادر التي ذكرتها، وأنا ملزم وأنا مسؤول عن كل مصدر ذكرته في هذا المورد، حققوا ودققوا وطالعوا حتى تستطيعوا مواجهة الشبهات بسلاح الدليل، ودليل دام واقع. صبت علي مصائب لو انها صبت على الايام صرنا لياليا، هذا يدل على وجود منتهى الشدة في المصائب التي جرت على فاطمة عليه السلام. المتقي الهندي من اكابر العلماء العامة في كتابه كنز العمال يروي عن النبي صلى الله عليه وآله يقول لفاطمة عليه السلام: بني فاطمة اعلمي انه ليس من نساء امتي امرأة اعظم رزية منك، فلا تكوني ادنى امرأة صبرا. مشتبه التعبير، ليس امرأة اعظم رزية منك فلا تكوني ادنى امرأة صبرا. هذا يدل على ان الوضع طبيعي كان. الزهراء الشكل يعني ماتت لمجرد مرض عادي مر بها، كما تكتب بعض الكتابات المتأخرة، مرة يكتب كاتب افرض مثلا غير محسوب على المذهب، الامر اهون، لكن مرة يكتب كاتب محسوب على المذهب ومن دار محسوب على المذهب وتصرف عليها حقوق واموال سهم الامام، الناس ما يدرون، مساكين يدفعون سهم الامام الى هذه الدار التي تنشر مثل هذه الكتب التي تتنكر لظلامة الصديق صلوات الله عليه. يقول انه الزهراء عليه السلام مرضت بعد وفاة ابيها وماتت وانتهى الامر. كأنش. طيب انت اذا تسجل الدليل ما حد يعترض عليك، حتى من خالفك في المذهب ما يعترض عليك، اذا تتكلم بادب وعام وتنصب الدليل تحترم، مهما كان الامر تحترم. على مستوى الجامعات تدرس القضايا الخلافية لكن باسلوب دليل منطقي علمي، ما فيه شيء. الانسان انما يغلق فيما اذا ادعى بلا دليل، فيما اذا شتم، فيما اذا اساء المعاملة. اما البحث العلمي فلا يوجب القلق. قل قولتك، قل رواه ابن حجر، قل رواه الذهبي، قل رواه فلان فلان، ما فيه شيء، جرى كذا رواه فلان، جرى كذا رواه فلان. اما ان تتنكر لظلامة الصديق عليه السلام بهذا الشكل، وهذه الظلامة التي يقول عنها شيخ الطائفة اعلى الله مقامه الشريف انه عليها اجماع المذهب، او هو المشهور بين الامامية مضافا الى مصادر العمل التي ذكرتها لكم والتي نص عليها جميع علمائنا الماضي. لا نعرف عالما من علمائنا تنكر لظلمة الزراعة على الاطلاق بالمئات الذين نصوا على هذه الفضيلة على مستوى مراجع نصوا على ظلامة الزهراء عليه السلام. يأتي في الأمر الأخير شخص غير متقيد بضوابط العلم فيستخدم أسلوب التنكر أو الإنكار بلا حجة بلا دليل ويتحدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما يقول أنا لا أتفاعل مع ما يقولونه من أن القوم كسروا ضرعها أو أسفوا جنينها. رسول الله يقول أنا أتفاعل. الإمام الجويني يقول بكى رسول الله لما يجري على فاطمة في حياته. رسول الله يتفاعل وأنت تقول أنا لا أتفاعل. هذا منطق علمي، هذه تقوى، هذا دين يسموه. للأسف أنك تحسب على الزهراء يخدع الناس يقول لهم هذه مسائل تاريخية، فلان مات في يوم كذا يوم كذا، فلان ولد بيوم كذا، فلان انذبح بيوم كذا، فلان انذبح بيوم كذا، فلان اندفن بالمكان الفلاني، فلان اندفن بالمكان الفلاني. شي فرق هذا؟ ليست من اصول الدين حجي. قضية الزهراء قضية تاريخية، قضية كسر ضلع يعني فقط الشكل يعني بالبساطة، او قضية موقف. انت اذا ذوبت ظلامة الزهراء وطبعت العلاقات بينها وبين الاجهزة عن ذلك ما عادت مشكلة ابدا. سياسية الزهراء ارادت الدفاع عن الامام والامامة، هذه تذكر كسلاح ذو نعمة لا بد منها. ثم القضية بالبساطة، بكرة يطلع واحد يقول انه قضية الحسين ليست قضية من اصول الدين ولا من فروع الدين، لان قضية تاريخية انذبح الحسين او ما انذبح ليست من اصول الدين ولا من فروع الدين.
مقبول هذا الكلام بالله عليكم؟
طيب كيف يدفع سهم الامام الى اشخاص من هذا القبيل والى دول تروج مثل هذا الباطل؟ يدفعون لأمثال هؤلاء الذين يشككون في مثل هذه المسائل الأساسية العقائد التاريخ قابل للإثارات التحليلية. يسأل أنه كيف صرح التصريحات، يقول هذه إثارات علمية. رحل عجيب، يجي إنسان يناقش في المسلمات يسميها إثارات تحليلية، بكرة يجيك واحد يقول يحتمل والعياذ بالله يحتمل الله ما موجود، تقول لك كيف الشكل، يقول لا مقصودي إثارات تحليلية.
مقبول هذا الكلام؟
يجي واحد يقول يحتمل النبي لم يبعث، رسول الله ليس رسول الله،
قل له يا اخي كيف تقول اثارات علمية
للتحليل العلمي؟ الشكل صار في المسؤولية. يحتمل علي لم ينصب في الغدير،
طيب كيف يقول اثارات تحليلية؟
مر انسان فرض مثلا منتسب الى مدرسة اخرى يقول رأينا ان الامامة بالشورى بما انه يرتبط بمذهب معين ونناقش دليله بدليل، مسلم على كل حال نناقش دليله بدليل، بحث علمي ما فيش كلام. اما يجي انسان يتلبك ابوس المذهب يقول انا شيعي وينصب نفسه رامز مثلا فرضه من رموز التشيع، وتدعو بعض الجهات لتأييده مثلا ومشاكل ذلك، وتدفع له الاموال ويلعبون بعقول المسلمين وعقيدة المسلمين، ومع ذلك يجي يشكك في مقامات اهل البيت او ظلامات اهل البيت صلوات الله عليهم بعنوان اثارات تحليلية، هذا مقبول؟ بكره يجيكم واحد ايضا من ابناء مذهبك يقول لك انه يحتمل علي ما نصب يوم الغدير، من قال ان نصب يوم الغدير؟ كما طلع واحد قبل كم سنة قال الرسول يوم الغدير ما نصب الامام علي، رشحه ترشيح، بقى الامة تنتخب، اذا انتخبت تثبت ولايته، اذا ما انتخبت ما تثبت. الأمة ما انتخبت راحت الغير، إذا لا ولاية له على الناس.
يعني كذا كلام.
طيب كيف يا أخي إثارات علمية؟ مفروض أنكم تقفون، أنتم مسؤولون عن الوقوف أمام مثل هذه التيارات الفاسدة التي تشكك في مقامات آل محمد وظلاماتهم صلوات الله عليهم. كل الوثائق التي قدمتها دليل على ان الوضع لم يكن وضعا طبيعيا. الزهراء عليه السلام ما ماتت في وضع طبيعي، الزهراء صلوات الله عليها انما ماتت على اثر احداث مريرة مرت بها. يروي ابو جعفر الطبري في الدلائل عن الامام الصادق سلام الله عليه على ما بذهني سئل سائل قل من رسول الله لما ماتت جدتك فاطمة عليه السلام، قال ماتت لأن قنفذا لكزها بنعل السيف، لكزها في جنبها. هكذا يقول الإمام سلام الله عليه، مضمون كلامه وروايات عديدة في هذا الباب. هذا هو سر وفاتها في عمر مبكر لما جرى عليها، مضافا إلى فقدها لأبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما بيعت مهضومة ذات علة تؤرق البلوى وظالمها مبذي إلى أن قضت مكسورة الضلع مستطل جنين لها بالشائط مسودة الكفي أي من دنا المحتوم ليها والحتف حرم عليها. أحضرت حيدر وليها للوداع وللوصية، نادت يا عمد بيتي يا علي حضرت منيتي، اسمع اوصيك بوصيتي بالحسن وحسين خي. وبعد يا فاطمة الوداع سيدتي، يا علي يا ابن عمي ولا تخلي واحد علي يصلي، من العدل قصد ومحلي وهذا والهادي وصية، وهذا والهادي وصية. وبعد الوصية الاخرى التي تحرق القلوب يا علي، وثالث وصيت المهمة اشيل نعش الليلة والمهم. لماذا سيدتي انت بنت رسول الله؟ المفروض كل الامة تحضر تشيع جنازتك. ثالث وصيت المهمة اشيل نعش الليلة والمهم، واخفي عن اعدائي علم وحدك دفن بمشي. وهكذا صنع عليه السلام، نفذ وصيتها دفنها ليلا لا نهارا وسرا لا جهارا. نفذ صبره وظل علي يقوم ويطيح عد قبرها، وقام ينحاها ويصيح بعين يا زهرة ترى باقي الفسيح، من بعدكم تمنيت منيتي، من بعد عانش على الدنيا العفاف، وعاش من بعد فلا طاب وصفا، وبد ما انساك وانسى المصطفى. ومن بعدكم نار تسعر مرجتي، يم حسن وحسين مدمعهم يصوب، وهاي زينب تفت ونتها القلب تصيح يا يمة ترى فراق الصعوب، قوم يمة وشوفي حالي ووحدتي. تنادي يا جده يا رسول الله، اليوم فقدناك فقدا لا لقاء بعده ابدا. يا يما بقينا من بعدش يتامى، يا يما الليل بعدش ما انام. يا يما الدهر صوبني بسهام، وشوف قبال عيني طول الشيلوح. يا يما بقيت بعدك يا الحنينة، وحيدة وحيدة وحايرة ولها وحزينة، اصد الوالد واسمع ونينا. على فرقات ذابت من الروح، نفسي على يا زفراتها محبوب. حبوسة يا ليتها يا خرجت مع الزفرات لا خير بايعتك في الحياة وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي. الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها لا سيما الأسرى. اللهم اقض حوائج المحتاجين للدنيا والآخرة. اللهم شاف المرضى لا سيما المعينين وفقنا لمراضيك جنبنا معاصيك لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم عجل ظهور مولانا صاحب الامر واجعلنا من انصاره والشهداء بين يديه واجعل عواقب امورنا الى خير. اللهم تقبل منا ومن المستمعين الكرام بأحسن القبول وتقبل اللهم من الأخ المؤسس وإلى أرواح أمواته وأماتكم وأماتنا ومن مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة مع الصلاة. الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ما هو السبب في نزول الآية المباركة؟ بعضهم روى بأن الآية الكريمة نزلت في عبد الرحمن بن عوف والأول والثاني وجماعة كانوا معهم اجتمعوا في بيت عبد الرحمن وشربوا الخمرة فلما دب دبيبها فيهم قام بعضهم صلى بهم فقرأ سورة قل يا أيها الكافرون قرأ أعبد ما تعبدون أو في لفظ أنه قرأ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. فأنزل الله عز وجل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. هذه الرواية التي تظهر من جماعة من المحدثين لكن بعضهم حاول يمس من كرامة أمير المؤمنين سلام الله عليه وقال بأن الآية نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام وجماعة معه وناقل الكفر ليس بكافر كما يقولون. ولأبين لك فساد هذه الرواية والدوافع الكاملة وراءها الخلاصة فقالوا بأنه علي عليه السلام كان في دار عبد الرحمن وشربوا وشرب وقام وصلى بهم فقرأ السورة سورة قل يا أيها الكافرون بالشكل الذي ذكرته قبل قليل وبعضهم أضاف خلى زيادة بعد هذه حق علي بن أبي طالب يعني من شدة الحقد خلى زيادة قال قرأ السورة مغلوطة والعياذ بالله وحاشاه وبعد ذلك قال ليس لي دين وليس لكم دين. هذا اللون من الروايات اللي تجدها الآن تفتح بطون الكتب ما أرغب أذكر لك مصادر لأنه بهالقضايا ما يطالبون المصادر هم إذا تذكر فضيلة لأمير المؤمنين بلي تطلع كل واحد لسانه بطول المدرج يقول لك أذكر بمصدر بس في ذكر المثالي عادة ما يطالبوكم مصدر ما دموا الشكل بلي. الخلاصة الترمذي مثلا أبو داود بعضهم على كل حال روى الرواية غايته الألفاظ قد تختلف من لفظ لآخر. هذه الرواية قطعا ما يمكن قبولها بحال من الأحوال. أولا عندنا من جملة الموهنات أو المضاعفات للرواية اضطراب المتن. شلون اضطراب المتن؟ شفت الآن واحد ينقل لك حادثة يجي واحد ثاني ينقل حادثة نفس الحادثة يجي واحد ثالث ينقل نفس الحادثة رابع ينقل نفس الحادثة إذا عشرة كانوا يدعون انهم حاضرين حادثة معينة، كل واحد يرويها بشكل تشك في الحادثة او لا تشك في الحادثة. طيب اذا كان نفس الراوي نفسه هو واحد، ساعة يجيك يقول لك زيد قتل عمرو، ساعة يجيك نفسه هو يقول لك زيد ضرب عمرو، ساعة يجيك يقول لك زيد سحب عمرو مثلا، نفسه كل ساير ويشكك، قطعا الشك راح يكون اعظم وشكل. اي سموه اضطراب في المتن، اذا اضطرب المتن هذا من علامات ضعف الرواية، لان يقولون لا حافظة لكذوب، الكذب حبله قصير سرعان ما ينكشف. لما قضية ما لها اصل ويجي واحد يفتعلها ما تستقر بذهنه، لان القضية ما لها اصل، انما يستقر في الذهن في لوح الذهن ما كان مستقرا في لوح الواقع، فاذا ما لها واقع يقوم كل ساعة يرويها فتكتشف كذبة من هالطريقة. اول ملاحظة على الرواية انها مضطربة المتن اضطرابا كبيرا جدا. مضطربة وين؟ واحد يقول ساعة يقول هو القضية كانت في دار عبد الرحمن بن عوف، واحد اخر يقول كانت في دار رجل من الانصار، ساعة يرويها يقول كانت في دار علي بن ابي طالب، ساعة يرويها يقول علي صلى بيهم، مرة اخرى واحد يقول لا صلى بيهم انصاري، رواية اخرى تقول صلى بهم عبد الرحمن بن عوف، رواية تقول مثلا انه الانصاري صنع لهم الطعام، بينما مرة يرويها يقول علي صنع لهم الطعام والشراب وقدم لهم الى اخره. يعني لا تكاد تسلم جزئية من جزئيات الرواية من الاضطراب، هذا اول مضعف للرواية. اثنين، انه الرواية جاءت عن ابي عبد الرحمن السلمي. من ابو عبد الرحمن السلمي؟ يقولون ابو عبد الرحمن هذا كان من المعادين لعلي بن ابي طالب عليه السلام، والغريب ان اشترك في صفين على ما يبدو من بعض الروايات، بس سوء العاقبة انحرف عن علي عليه السلام، وكان يقول لبعض الاشخاص يقول لا اتدري ما الذي جرأ صاحبك على سفك دماء المسلمين، يقول الواحد من الشيعة من محبي علي يقول لا اتدري ما الذي جرأ صاحبك على سفك دماء المسلمين، يقول علي سفك سفك دماء المسلمين، بس تعرف شنو اللي جرأ؟ قال شنو اللي جرأ؟ قال غره انه بدري والرسول قال ان الله اطلع على اهل بدر قال اعملوا ما شئتم، فقال لك خل اسوي مثل ما اريد خلص. هذا الحديث انا سبق ان ناقشته في بعض المحاضرات في الكويت، ان الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم، بينت بطلانه سندا ومتنا في محاضرة مستقلة كرشتها تقريبا ساعة تحدثت عن هذا الموضوع. هذا الحديث باطل اولا، ثانيا علي بن ابي طالب سلام الله عليه هو اللي دفع انه يقاتل في صفين والنهروان والجمل قضية ان الله قال لأهل بدر اطلعوا واعملوا ما شئتم، او ان الرسول قال علي مع الحق والحق مع علي يدور مع ابو حدار، ثم الحديث الكثيرة التي روتها صحاح المسلمين كتب المسلمين في الجملة، يعني اقصد حديث يا علي انك تقاتل من بعد الماكثين والقاسطين والمارقين. علي عليه السلام من اهل آية التطهير، كيف يعقل في حق انه يجي يسفك دماء المسلمين بغير حق؟ النتيجة رجل من هالقبيل ابو عبد الرحمن السلمي رجل بلغ بالحقد والعداء لعلي عليه السلام يتهم بانه سفك الدماء بغير حق، هذا هو اللي يروي الرواية المتقدمة. طيب كيف يمكن قبول هذه الرواية؟ هذا الضعف الثاني. ثالثا، انه الرواية ما تلتقي اطلاقا مع ما نعرفه من سمت علي وطهر علي صلوات الله عليه. ما نقدر انه من اجل رواية فاسدة نضرب القرآن الكريم، القرآن الصريح، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. ولا ريب ان الخمرة رجس، انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. والآية الثانية تقول اذهب عنكم الرجس، يذهب عنكم الرجس من الجمع بين الآيتين فإن الله عز وجل نزههم عن الخمر. جعفر أخو علي عليه السلام اللي هو جعفر في الحقيقة مرتبته يعني قطعا ما تصل إلى مرتبة أمير المؤمنين سلام الله عليه. مع ذلك مما مدحه الله به في الرواية اللي رواه الصدوق أنه جبرائيل نزل على الرسول يقول له إن الله تعالى يقول إن في جعفر خصالا أحبها. استدعاه قال له عندك أنت من خصال؟ قال يا رسول الله والله ما عبدت أو ما سجدت لصنم قط لعلمي أنه لا يضر ولا ينفع، وما شربت الخمر لأنها تذهب العقل، وما زنيت لأنه ما زنى غيور قط، وما كذبت لأن الكذب ينقص المروءة. ليس من المروءة الرجولة الشخصية للإنسان يكذب. هذه أربع خصال على جعفر أخو أمير المؤمنين سبحان الله. طيب ما ظنك بعليا عليه السلام؟ ما يحتاج إلى نصب الدليل، يعني قضية غنية على البيان أصلا، يعني تكاد تكون خفة أن يجي واحد يدفع تهمة شرب الخمر عن علي بن أبي طالب. قضية غنية عن البيان، براءته صلوات الله عليه وطهارته شهد بها القرآن. وكفى، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فضلا عن أنه الرواية فاسدة، فاسدة سندا وفاسدة متنا، لكن فضل صاحب في ظلال القرآن تشكيل يجي ينقل مثلا الرواية على الأقل في بعض الطبعات موجود، ما لسه في طبعات أخرى لعبوا بيها ما لكن في بعض الطبعات موجود، يجي يروي رواية نزول الآية في علي سلام الله عليه لأجسار محسوب على مدرسة معينة، ما ترى لعلي العصمة والقدسية والحجية التي يراها أهل البيت ومدرسة أهل البيت سلام الله عليه، وتستغرب منه كان محسوب على ذاك الوضع. لما يتمنى قدسية علي وما يتمنى عصمة علي صلوات الله عليه؟ متسامح متشاهد مستخف، بس اللي يحس بنفسك أن يجي واحد، هذا الواحد يسمي نفسه محسوب على علي ويسمون نفسهم خط شيعي مثلا ويجي نعم يتبنى فكر القطب وما يرضى إطلاقا بأي مناقشة له وعند قطب محدث من المقدسين، تقول له ليش؟ يقول لك هذا مفكر إسلامي وهذا كذا فلان في الخط الفلاني وفي الحزب الفلاني، وهذه هي الحزبية التي قتلت المسلمين للأسف الشديد. شوف حسوا تفلق صنمية، هذا أيام حزب الاستقلال في العهد الملكي في العراق كان رئيسه محمد مهدي كبة، حجي محمد كبة سامعين به لعله، واحد من جماعة حجي محمد مهدي طلع جماعة حزب الاستقلال طلع يصيح مرة بالشارع يقول الله أكبر، الله سبوه وسكتنا، محمد سبوه وسكتنا، علي سبوه وسكتنا، وصلت الحجي محمد مهدي كبة دا يسبوه. يلا بالله عليك يا ابني شوف الحزبية شو تسوي. يا اخي انتو ذا حركة اسلامية لازم تحترمونا في السنة، قطب انت تعرف قطب، قطب هذا وحافظ على علي بن ابي طالب، شي في ده فكرة انت تجي تقدس لي قطب؟ ما ترضى واحد يعترض على قطب؟ مو يلي هاي الرواية اللي تلطخ سمعة امامك علي بن ابي طالب سلام الله عليه. اسأل الله حسن العاقبة ويعيد المسلمين الى صوابهم حتى ينكروا المنكر وينصروا المحيط، صلى الله تعالى ان يعيدنا الى صوابنا ويثبتنا على ولاية ائمتنا صلوات الله عليهم. النتيجة واختم بان الامويين قد تمادوا في قضية شرب الخمر واتيان الصلاة وهم سكارى. سامعين قصة الوليد راحت مثلا يضرب وليد الفاسق اللي نزل به قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، هذا خلاه ثالث لأن أخوه من أمه، خلاه والي على الكوفة الحاضرة الإسلامية المهمة، شرب الخمر إجا صلى بالمسلمين صلاة الصبح أربع ركعات، وصل في السجود الذكر عشق قلب الربابة بعدما شابت وشابت شايف يلتفت لهم لما وصل للتسليم يقول لهم ازيدكم، قام لواحد قال له قم، لا زاد الله مزادك ولا بلغك مرادك،
الشيطان الخبيثة حاول يرد الشهود كذا مثل قضية المغيرة لما سواله مكسورة بالبصرة ايام ثانية. قام لامير المؤمنين قال له شهادة حق تبين حقه ويجب ان يقامع للحد. قال له انا ما اقيم للحد. اخو من امه. طب الثالث. قال رامتني من انا اقيم. شال الامام وجند بيده. قال لي بعدين يسأل واحد الوليد يقول ليش ما بايعت علي ابن ابي طالب. قال له قتل ابي ببدر وجلدني في الخمر. ولا اتحس من هذا المؤرخ يقول جابوا رأس الحسين سلام الله عليه لا يزيد وكانت نشوة الخمر قد ملأت رأسه. كم نشوة سمعت في يزيد؟ نشوة الخمر ونشوة السلطة ونشوة ما يسميه بالنصر والظفر. الظفر بمن؟ انه شفى هليله من عترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يتمثل بقول ابن الزمعرى حينما يقول ليت اشيائي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الاسد لا اهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يد زيد لا تشل قد قتلنا القوم بشمت من ساداتهم وعدلنا ميل بدر فاعتدل لست من خندف انما انتقم من بني احمد ما كان فعل لعبت هاشم وحاشا لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نشأ. فشاف مصائب رأس الحسين بأبي وأمي. هذه مصيبة من مصائب الرأس أن يوضع بين يدي يزيد وهو بهذه الحالة. إلى أن جاءت زينب برأس الحسين في العشرين من صفر زيارة مرد الرأس. رأسك الغالي وياي جبته. راسك الغالي وياي جبته مخرب يا خويا بدم رقبته قصدي ارد على جبته يا ريحانه الهادي ومرجته يا اخل مثلك ضايع يا عيختي. وكذا بقيت زينب عليه السلام ثلاثة ايام في ارض كربلاء وبعد ثلاث قرر الامام السجاد ان يعود الى المدينة. قال له بعض من حضر يا ابن رسول الله هلا تركت العائلة تتزود من اهلها؟ قال الامام اني ارى ما لا ترون اني اعلم ما لا تعلمون ان بقيت اكثر من ذلك اخشى على عمتي زينب ان تموت لانه ما قرر لها قرار الليالي الثلاثة تقوم من قبر وتجلس عند قبر. شتشير يا ابن ام علي انا امشي اضل بالغضري يا ولا يا اخوتي يا شباعي يا الثني. ولما عزم زين العابدين عليه السلام على الرحيل صور الحالة في ذهنك انت تبكي بلا شعر ولا نظرة. زينب مرت بها حيرتان بكربلاء. الحيرة الاولى يوم 11 محرم لما ساقوها سبية الى الكوفة فالشام متحيرة تبقى مع جسد الحسين او تذهب ولكنها مقهورة على الذهاب مع القوم. والمرة الثانية بعد ان ارادوا الرحيل من كربلاء الى المدينة بعد 20 من صفر ولعله في 23 من شهر صفر زينب بقيت متحيرة تبقى مع القبر ام تذهب الى مدينة رسول الله واذا راحت باي حال تروح وش تجاوب الناس وماذا ترى وكيف تواجه دار الحسين سلام الله عليه. جاءت الى قبر ابي عبد الله مودعة يا حسين يا حسين جيت اتوادعي ويا آه
وين راحت سبايا بولية عداك بعد شي واحد زينا بتقول له ما راح اخبر جدي هام يكسر لساني اقول اخويا بس وحده فيها يا فتاك اقرا لك درج قبل ما تونها اولي بس وحده فيها يا فتاك وهي يا حر ضربت في نايك وهي يا حر ضربت يا أتضربها شلت يمينك فرج عنا يا الله بحوائجنا شافي مرضانا نصرنا على من عادانا عجل ظهور مولانا وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات